بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد في سورة جديدة، وهي سورة الرعد. وسورة الرعد من السور المكية على ما قاله جمع من أهل العلم وكثير من أهل العلم على أنها سور مكية. وسبق لنا أن السور المكية ما نزل قبل الهجرة، وقد تكلمنا على هذه المسألة في سور كثيرة كما قلنا حتى لا نطيل. ويقول الله عز وجل: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم راء أيضا لا نكرر، فهذه تسمى حروف مقطعة، واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة منها، وأرجح الأقوال ما رجحه غير واحد من أهل العلم أنه لا معنى لها، فهي حروف أبجدية: صاد قاف ألف لام ميم راء، لا معنى لها، لكن لها مغزى وحكمة، هو التحدي والإعجاز. كأنه يقول: يا كفار قريش، يا قاح العرب، هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتحدثون بها وتتكلمون بها وتعرفونها، فهي جيء بها للإعجاز. هذا من الأقوال اللي قيلت، وقيلت أقوال كثيرة ذكرناها في البقرة وفي يونس وفي هود إلى غير ذلك. والذي ذهب إلى هذا القول رجح هذا القول بقرينة، وهي أنه في الغالب ما تذكر هذه الحروف المقطعة اللي يذكر بعدها قرآن، صاد ذكر، قاف قرآن المجيد، ياسين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب إلى آخره، وتكلمنا على ذلك كم عددها إلى آخره. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب إلى آخره. تلك أي آيات الكتاب، تلك إشارة إلى آيات الصورة المسمى بألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب هنا القرآن على القول الراجح، أي تلك الآيات التي نقرأها عليك يا محمد في هذه الصورة هي آيات الكتاب الكريم. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل، فلماذا قالوا بهذا القول؟ لقوله بعده: والذي أنزل عليك من ربك، ما هو؟ القرآن. فقالوا: إذن الكتاب التوراة والإنجيل الكتب، والقرآن والذي أنزل عليك. لكن الصحيح أن هذا من باب عطف الصفات، وأن المراد به القرآن. وسبق لنا لماذا سمي القرآن كتابا، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، قال تعالى: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، ومكتوب في الصحف التي بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. والذي أنزل إليك من ربك الحق، أي وما أنزله الله عليك في هذا الكتاب هو الحق الخالص الذي لا التباس به ولا يلتبس به باطل ولا يحوم حول صحته شك أو التباس، حق. والذي أنزل من ربك الحق، لا كما يقول المشركون إنك تأتي به من تلقاء نفسك، نعم، فيا محمد اعمل به فهو من ربك. وتلاحظ أن كلمة من ربك فيها يعني حرص من الله عز وجل على نبيه و تمهيد له وتربية له. من ربك، والذي أنزل إليك من ربك، وفيه إثبات نزول أن القرآن منزل غير مخلوق كما سيأتي بالفوائد. والذي أنزل إليك من ربك الحق، قال مقاتل: نزلت حين قال المشركون إن محمدا أتى بالقرآن من تلقاء نفسه. والذي أنزل من ربك الحق، وما تضمن حق، وما فيه حق، وأحكامه حق، وأوامره حق، وكله حق، ومن تمسك به سوف يحق، كل ذلك يشمل هذا الحق، نعم، فهو حق. وما دام أنه حق يجب أن نتمسك به وأن نؤمن بأوامره وأن ننزجر عن زواجره، فهو كله حق، كما قال تعالى: قاف القرآن المجيد العظمة، فمن تمسك بالقرآن عظمة وارتفع والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بيان موقف الناس من هذا الحق من هذا القرآن، وهو أنهم لا يؤمنون، مع وضوحه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع وضوحه والالتباس فيه وفيه من الحق ما الله به عليم، ومع ذلك أكثر الناس لا يؤمنون به لانطماس بصائرهم واستيلاء العناد على نفوسهم. كما نقول على مستوى المسلمين الآن، على مستوى المسلمين يمكن 2 مليار المسلمين، لا يطبق إلا نادرا، وقراءة قراءة تلاوة بعض البيوت ما فيها قرآن، ولولا المدارس يمكن ما يوجد مصحف، استبدلت بالقنوات والجرائد والمجلات، وهي تلاوة ليس فقط تطبيق، تلاوة كلام الله عز وجل، وهو حق ونور وهدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أجور حسنات، ومع ذلك هجراء إلا ما رحم الله. من فوائد الآية إعجاز القرآن لقوله ألف لام ميم راء، فإن القرآن مكون من هذه الأحرف التي يعرفها قحاح قريش وكبار قريش، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. ومن فوائد الآيات أن من أسماء القرآن الكتاب، ومن فوائد الآيات أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومن فوائد الآيات علو الله عز وجل لقوله: والذي أنزل إليك، ففيه إثبات علو الله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، وأهل السنة يؤمنون قد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. وفيها وجوب الإيمان بالقرآن، وأن القرآن كله حق، ونستفيد تحريم التكذيب بالقرآن. وفيها ذم الكثرة، قاعدة من قواعد القرآن ذم كثرة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونستفيد فضل من وجوب الإيمان بالقرآن، وفضل فضل من يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالقرآن وأنه حق ويطبقه، لأنه يكون من القلة وقليل من عبادية الشكور. ثم قال الله عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. جملة جملة. الجملة الأولى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا تدرك مداها. الله الذي رفع السماوات. وفي قوله بغير عمد ترونها اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. القول الأول لها عمد لكن لا ترى، هذا القول الأول، بغير عمد ترونها، رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني رفعها كما يقول العلماء لها عمد لكن لا ترى. شوف يصير المعنى بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، لها عمد لكن لا ترونها، لها عمد لكن غير مرئية. القول الثاني أن الرؤية ترجع إلى السماء، والمعنى هي مرفوعة بلا عمد كما ترونها الآن، هذا المعنى، كما نشاهدها الآن. واضح الفرق؟ نعم. القول الثاني مرفوعة بلا عمد، ترونها كما ترونها الآن، كما تشاهدونها الآن بغير عمد. نعم. وهذا القول رجحه ابن كثير، ورجحه الخازن. يقول ابن كثير: قال إياس ابن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدنا في ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها بغير عمد، وهذا هو الأكمل في القدرة والأعظم في الإعجاز. هذا اختيار ابن كثير. يقول الخازن رحمه الله مرجحا هذا القول: الرؤية ترجع إلى السماء، يعني وأنتم ترون السماوات مرفوعة بغير عمد من تحتها، يعني ليس من دونهما دعامة تدعمها ولا من فوقها علاقة تمسكها، والمراد نفي العمد بالكلية. نعم. ابن جرير رحمه الله يعني قال نكل الأمر إلى الله عز وجل، مع أنه على القولين كله إعجاز أو لا؟ نعم، لها عمد لكن لا ترى، لها عمد مع ذلك معجز. السماء طويلة العريضة والأعمدة. ابن كثير رحمه الله يقول يعني نمر ذلك، نقول رفع الله السماوات بغير عمد ترونها والله أعلم. ابن جرير، نعم ابن جرير: ولا شك أن خلق السماوات على هذه الصورة من أكبر الأدلة على أن هذا الكون له، أن لهذا الكون خالقا قادرا حكيما هو المستحق للعبادة. والله عز وجل ينوع الآيات كما سيذكر الله عز وجل الآن في الآية. ثم استوى على العرش، سبق شرحها في سورة الأعراف، استوى على العرش، استوى ارتفع وعلى العرش. أما كيفية ذلك الله أعلم بكيفيته، فنؤمن بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، وقد ذكر الله ذلك في 7 مواضع. ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل. والعرش ذلك السقف المحيط بالمخلوقات، وهو من أعظم المخلوقات، وهو عبارة عن السرير الذي للملك، سمي عرشا لارتفاعه. وشرعا هو العرش الذي أضافه الله لنفسه، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقة، وصفه الله بأوصاف عظيمة: رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم العظيم. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، مدح نفسه بأنه ذو عرش. وقال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم 8. وأخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. نعم. وسخر الشمس والقمر. التسخير ما هو؟ تذليل، تذليل، التذليل، التذليل، ذللهما لمصالح العباد، نفع الخلق سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يجرياني بتدبير ونظام لم يختل منذ خلقهما من أجل مصالح العباد ومنافع العباد في دينهم ودنياهم، وبها ما يعتبرون ويتعظون. سبحان الله، الشمس والقمر هذه تسير وهذا يسير، وهذا يسير وهذه تسير، اختلاف الليل والنهار، الفصول الأربعة إلى غيرها من المصالح العظيمة، وهي من أعظم الآيات. الشمس والقمر من أعظم الآيات التي ينبغي الإنسان يتأمل فيها. تخرج هذه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لمصالح العباد. لو تعد مصالح أو تذكر نعدد مصالح العباد في تسخير الشمس والقمر للعباد كثيرة جدا. نعم. طيب، وسخر الشمس والقمر. طيب سؤال: فقط الشمس والقمر المسخرة من بين الكواكب؟ لا، وإنما اقتصر عليهما لأنهما أظهر الكواكب وأعظم من غيرهما، أعظم نفع من غيرهما، بدليل آية الأعراف أو آية أخرى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فكلها مسخرة للمخلوق نفع العباد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل يجري أي كل يسير بقدرته، والجري السريع، السريع، السير السريع. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل يجري لأجل مسمى. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى سيرهما لأجل مسمى، والذي عليه الأغلب والذي عليه الأكثر أن الشمس تسير والقمر تسير حتى فناء الدنيا وانقضاء الدنيا، فهي مذللة مسخرة لنفع العباد، فانتهى موضوعها، انتهى مع فناء الدنيا وقيام الساعة. عندما تكور الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتشر الكواكب، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وفي آية: وجمع الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى إلى وقت معلوم. مسمى وقت معلوم، ما هو؟ فناء الدنيا وقيام الساعة. جاء في حديث عند البخاري: الشمس والقمر مكوران في النار، تلقى في النار، انتهى عملهما. قال الخازن: كل يجري لأجل مسمى، يعني إلى وقت معلوم، وهو فناء الدنيا وزوالها، كما نعرف ماذا يحدث للشمس والقمر والجبال وغيرها. كل يجري لأجل مسمى. يفصل الآيات، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تغفر. يدبر الأمر سبحانه، يصرف بحكمته أمور الخلق من إيجاد وإعدام، إحياء وإماتة، إغناء وفقر، رفعة وعزة، كل يوم هو في شأن. يدبر الأمر سبحانه وتعالى، لا تلتبس عليه الألسنة، ولا يشغله شأن عن شأن، يدبر سبحانه وتعالى الكون. وهذه كلها آيات تدل على أنه المستحق للعباد، يدبر الكون، يفقر هذا ويغني هذا، ويمرض هذا ويعيش هذا، ويموت هذا، ويرتزق هذا، كلها جريا على حكمة. يفصل الآيات، أي يبينها. ما المراد بالآيات؟ الدالة على قدرته. وما معنى يبينها؟ ينوعها. يعني مثلا ذكر هنا، مثلا ماذا ذكر؟ رفع السماوات وبغير عمد، تسخير الشمس والقمر إلى غيرها، وذكر في مواضع أخرى السماء والأرض والبحار والفلك والف والسحاب إلى غيرها من الآيات. يفصلها ويبينها وينوعها رحمة بالناس. ما وجه الرحمة؟ يعني من رحمة الله بك ينوع لك الآيات. قد ما تؤمن بهذه الآية، قد أو لا تؤثر فيك هذه الآية، تؤثر فيك هذه الآية، ربما تؤثر فيك الآية الثالثة، الرابعة، الخامسة، العاشرة، وهذه الآية تفصلها، مع أنها تكفي آية واحد: رفع السماوات بغير عمد. ومع ذلك ذكر من الآيات تسخير الشمس والقمر، وذكر الآيات العظيمة ويدبر الأمر، وذكر في آيات أخرى الآيات الكثيرة التي مرت معنا في كثير من الآيات، رحمة بعباده حتى يتضح لهم الحق فيؤمنوا لمن أراد الله هديته. ومن هذا التفصيل وهذا التوضيح وهذا التبيين الذي يدل على كمال قدرته، كما أن من رحمة الله يخوف عباده، صح ولا لا؟ ويحذركم نفسه. قال العلماء: من رحمة الله أن يحذركم نفسه حتى لا تقعوا في المعاصي والكفر والمعاصي. يفصل الآيات ينوعها. إذن تنويع الآيات تغييرها وتنويعها وتبديلها وتصريفها وتكثيرها مرة هنا ومرة هنا. قال: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات يوضحها لكم لعلكم توقنون وتصدقون بأن هذا المدبر والمفصل، وأن هذه الآيات تدل على أن لكم رب لا بد الرجوع إليه بالبعث بعد الموت للجزاء. فإن من تدبر حق التدبر أيقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية قادر على الإعادة والجزاء. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فإن هذه الآيات تدل على البعث، وعلى أن الكون له خالق، ما خلقت عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من فوائد الآيات أو الآية بيان شيء من قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن خلق السماوات من أعظم الآيات التي تدل على قدرة الله وعظمته. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والآيات كثيرة في ذلك ذكرناها. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي وليس عبثا فإن الله منزه عن العبث فكل شيء أوجده الله لحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ومن فوائد الآيات من الآيات العظيمة رفع السماوات بغير عمد. ومن فوائد الآية إثبات استواء الله على عرشه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وأول أهل البدع قالوا استولى واستدلوا ببيت شعر لا يعرف قائله وهو قوله واستوى بشر على العراق من غير دم ولا سيف مهراق. وهذا لا يعرف القائل وربما قالوا أن قائل هذا نصراني. وكيف يترك الأدلة الواضح لبيت شعر لا يعرف قائله ثم استوى بشر على العراقي من غير دم ولا سيف مهراقي. ثم استوى ما معنى استوى؟ استولى. استوى بشر على العراقي قالوا معنى استوى معروف استولى. سبحان الله. وإذاك مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الاستواء استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل. ومن فوائد الآيات إثبات علو الله عز وجل. ومن فوائد الآيات نعمة الله على عباده بتسخير الشمس والقمر. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يدبر الأمر. ومن فوائد الآيات رحمة الله عز وجل أنه يفصل الآيات فأن ترى أحيانا يعني حوادث ويموت أناس لا للناس تعتبر الناس تتعب. يعني مثلا يعني بعد صلاة الفجر اليوم تشوف سيارة البلدية وعليها العمال مثل الغنم. العمال ينظفون الشارع مثل الغنم مثل الغنم. يعني اللي جعل هؤلاء يركبون هكذا ويكنسون الفقر. دعنا منهم ليست لنا علاقة فيهم نسأل الله أن يرزقنا وإياهم. لكن أنت وين الاعتبار والتعاظ؟ تأكل من السحور أنواع المأكولات بل بعضهم ما يتسحر من كثر الأكل. يسر لك العبادة والصلاة وتشوف هؤلاء شيبان كبار سن تركوا الأهل والأولاد. الناس برمضان يسافرون لأهلهم ويستنسون هذولا يكنسون الشوارع من أجل 100 أو 200. هنا يأتي الاعتبار والاتعاظ. وقليل من الناس قليل من الناس فمن وفق لذلك وفقه الله عز وجل واعتبر وعرف نعمة الله عز وجل عليه. يفصل الآيات وينوعه. هذه من الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وجوب الإيمان بالبعث. ونستفيد أن الآيات التي يوجدها الله عز وجل آيات الكونية والآيات الشرعية التي نقرأها كلها تدل على إثبات البعث من نقطة واحدة ما يمكن يخلق الله لعبث. وأن وجود هذه الأمور وهالكواكب وهذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا سليم وهذا طويل وهذا عريض وهذا ملك وهذا غير ملك إلا حكمة. ويبعثون ويجازى كل بعمله ففيها إثبات البعث. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.